السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جزيل العطاء، معطي النعماء، كاشف الضراء، ومعطي السراء. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، المبعوث رحمة للعالمين وحجة الله على الخلائق أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة وعلى قناة الرحمة ومع منهج الرحمة وهذا البرنامج الذي يسمى بالميثاق الغليظ. وكنا نتحدث عن أركان عقد النكاح، عن أركان عقد الزواج، وتحدثت عن الركن الأول ألا وهو الصيغة، الإيجاب والقبول. وقلت لكم إن أبا حنيفة عليه رحمة الله يقول إن ما يصدر أولا يسمى إيجابا، وما يصدر ثانيا يسمى قبولا، بغض النظر هل صدر ذلك من ولي المرأة أم من الزوج. فالذي يصدر أولا بكل حال سواء من ولي المرأة أو من الزوج يسمى إيجابا عنده، والذي يصدر ثانيا يسمى قبولا عنده. أما على رأي الجمهور الذي هو الراجح فإن ما يصدر من ولي المرأة فيسمى إيجابا، وما يصدر من الزوج يسمى قبولا. وقلت لكم لكي ينعقد العقد ويكون هذا العقد عقدا صحيحا لا بد أن يشترط في الإيجاب والقبول شروط، لا بد أن تتوافر شروط في الإيجاب والقبول. الشرط الأول الذي تحدثت عنه أن يوافق القبول الإيجابة في الشخص وفي الصداق، يعني يقول الرجل زوجتك ابنتي فاطمة، يقول الثاني قبلت الزواج من فاطمة لا من عائشة ولا من زينب. زوجتك على صداق بألف جنيه، ما يقول بخمسمائة ولا بتسعمائة، لكن إن زاد على الصداق الذي ذكر فهذا قبول وزيادة، ولذلك يصح العقد بذلك. وقلت لكم في الشرط الثاني لا بد أن تستخدم ألفاظ ينعقد بها عقد النكاح، يعني لا يأتي ويقول شربتك ابنتي ولا أطعمتك ابنتي ونحو ذلك، إنما زوجتك وأنكحتك يجوز بها أو يجوز أن نزوج بها بالإجماع، وألفاظ أخرى لا تجوز بالإجماع التي لا علاقة لها بالزواج ولا بالملك ولا ببقاء الملك في مدة الحياة. أما الألفاظ التي فيها الخلاف فهي التي فيها معنى الملك، ككلمة ملكتك أو بعتك، لأن البيع فيه نوع من التمليك ونحو ذلك. وقلت لكم بأن المالكية والحنفية يجوزون ذلك، وهذا هو الراجح من كلام العلماء عليهم رحمة الله، لأن ألفاظ النكاح لا يتعبد بها، إنما هي ألفاظ ترجع إلى أعراف الناس، ولذلك جوزناها بالصيغة الماضية كما يجوزها الجمهور زوجتك وقبلت، حتى بصيغة المضارع إن قصد الإنشاء للوعد كما ذكرت أزوجك ابنتي والثاني يقول أقبل ونحو ذلك، فهذه تجوز عند المالكية والحنفية خلافا للحنابلة والشافعية. وتكلمت عن بعض الصيغ، ومن ضمن الشروط التي ذكرتها في الإيجاب والقبول ألا يفصل فاصل أجنبي، لا يقول زوجتك ابنتي فيقول الثاني وكيف حالك وكيف أنت وأين ذهبت وما أخبار الأسعار ونحو هذه العبارات ثم يقول قبلت، إنما إن قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلت الزواج فهذا لا يعد فاصلا، بل يذكر ذلك تبركا ولا حرج فيه. كذلك ذكرت لكم لو فصل بجنون أو بإغماء أو نحو ذلك. من ضمن الشروط التي ذكرها العلماء في الإيجاب والقبول لكي يقع الإيجاب والقبول على وجه صحيح شرعا أن يكون منجزا، يعني أن يكون منجزا؟ أقول لكم بعد أن تعطروا المجلس بصلاة على نبينا عليه الصلاة والسلام، لو أن ولي المرأة يقول للزوج زوجتك ابنتي بعد شهر، الثاني يقول قبلت بعد شهر، لم ينعقد العقد، يعني بعد شهر لا يكون متزوجا منها؟ لا. طب يا عم ده اتفقوا، يقول بعد شهر والثاني يقول عقد النكاح لابد أن يكون منجزا. يعني الصيغة التي يذكرونها لابد أن تكون منجزة، لا يجوز أن يقول زوجتك ابنتي بعد شهر، ولا زوجتك ابنتي بعد أسبوع، ولا زوجتك ابنتي بعد غد، أو لا زوجتك ابنتي غدا، ولا حتى زوجتك ابنتي بعد ساعة، ولا حتى زوجتك ابنتي بعد ساعة، إنما زوجتك لابد أن تكون الكلمة منجزة لا تعلق. يبقى إذا لا يجوز أن نأتي بصيغة معلقة، يعني ليست معلقة فقط على كلمة شهر ولا سنة ولا أسبوع ولا يوم. إذا قال قائل مثلا على سبيل المثال زوجتك ابنتي إن جاء زيد، فأنا ربما لا يأتي زيد، ربما يموت زيد، لا ندري. عقد النكاح في ألفاظه لابد أن نأتي بصيغة منجزة عند أهل العلم عليهم رحمة الله، فلا أقول زوجتك إن قدم زيد، ولا يقول الآخر أيضا زوجتك ابنتي، يقول له قبلت إن جاء زيد. طب افرض من لم يأتي زيد، قبلت بعد شهر، لا ما ينفعش، قبلت بعد أسبوع، بعد سنة، ما ينفعش. يبقى إذن لابد أن تكون الصيغة منجزة، لابد أن تكون الصيغة منجزة. ذكروا ذلك من ضمن الشروط التي تذكر للإيجاب والقبول حتى يقع الإيجاب والقبول صحيحا شرعا. أقول أيضا لإخواني، لو قلنا مثلا زوجتك ابنتي إن شاء الله، فالثاني قال قبلت، هل هذا تعليق؟ الجواب نعم تعليق. يعني هل يصح عقد النكاح؟ الجواب لا على الإطلاق. يعني لو قال زوجتك إن شاء الله، يقول إن شاء الله يعلق على مشيئة الله. يا إخواني الزواج لا يعلق على كلمة إن شاء الله، ولا على الغد، ولا على الشهر، ولا على السنة، ولا على إن جاء زيد، ولا على إن شفي المريض، ولا على إن جاءني مال، ولا على إن فعل بي كذا وكذا، لا يعلق الزواج على شرط. طيب أنت الآن على شرط، يعني على إيه؟ يعني لا يكون معلقا على شيء في المستقبل، لا يكون معلقا على شيء في المستقبل. يأتي واحد ويقول طيب كلمة إن شاء الله مش ممكن يذكرها الرجل على سبيل التبرك، يعني لا يقصد أن يعلقها، هو بيقول له زوجتك، التاني قال قبلت إن شاء الله، يقصد أنه قبل، لكن كلمة إن شاء الله يقصد التبرك بها لا أن يعلق القبول. يعني يقول الآخر زوجتك إن شاء الله، هو بيقول إن شاء الله تبركا مش عايز يعلقها، والثاني بيقول قبلت إن شاء الله يقصد تبركا، بيقصدش أن يعلقها على المشيئة، ولا يقع شيء في الكون إلا بمشيئة الله، فكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يعني لم يشأ النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بيننا الآن حيا، صح ولا لا؟ طيب لم يشأ النبي ربنا سبحانه وتعالى ذلك، لذلك لم يقع. لم يشأ ربنا أن أعيش أنا أو أن تحيا أنت مع الرسول عليه الصلاة والسلام، لذلك لم يشأ فلم يكن. شاء ربنا سبحانه وتعالى أن أتكلم بهذا الكلام فتكلمت، شاء ربي أن أحيا في هذا الزمان فحييت، شاء ربي أن تسمعني فسمعتني. يبقى إذن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يبقى إذا علقنا العقد على المشيئة، يقول العلماء عليهم رحمة الله، لا يصح إلا إذا قصد تبركا، إلا إذا قصد تبركا، يعني لو قصد بها بكلمة إن شاء الله تبركا يصح، نعم على الراجح. طب اعطنا دليلا على كلامك هذا، أعطيك دليلا وانتبه لما قاله ربنا سبحانه وتعالى في كتابه لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. إيه؟ ارجع تاني كده، لا تدخلن، اللام دي لام إيه؟ لام توكيد. طب والنون الأخيرة في الفعل تسمى بنون إيه؟ بنون التوكيد. سبحان الله، يعني يأتي الله سبحانه وتعالى بمؤكدات، لا تدخلن، يعني هيدخلوا، يعني الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسهم سيدخل إلى مكة وهو آمن، نعم سيدخل إلى مكة صلى الله عليه وسلم آمنا، لا تدخلن، مش هو بس،
هو فقط عليه الصلاة والسلام، بل هو وصحابته، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله أمين. تقول يا أخي سبحان الله، لماذا يأتي بكل هذه التوكيدات ومعها يقول إن شاء الله؟ ذكرت هل على سبيل التعليق؟ لا، إنما على سبيل التحقيق، على سبيل التبرك بها. يعني ما وقع هذا إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. إن الذي فرض عليك القرآن، أنزل عليك القرآن، لردك إلى معاد، سيردك إلى مكة في معاد حدده الله. وفيها تفسير آخر، إن الذي فرض عليك القرآن يعني أنزل عليك القرآن، لردك إلى معاد يعني لردك إلى يوم القيامة حينما يحاسبنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى إذن يا إخواني، إذا علقنا الصيغة على أمر في المستقبل لا يصح، لا يصح أن أقول زوجتك بعد شهر، زوجتك بعد أسبوع، بعد يوم، إن جاء زيد، إن شفي مريضي ونحو ذلك. ولا يجوز أن أقول زوجتك إن شاء الله، أو أن الثاني يقول قبلت بعد شهر، قبلت بعد أسبوع، قبلت إن شاء الله، إلا إذا قصد بكلمة إن شاء الله تبركا، تبركا. ولذلك فائدة ستأتينا إن شاء الله سبحانه وتعالى حينما نتكلم على أحكام الطلاق. لو أن الرجل قال لامرأتي أنت طالق إن شاء الله، أنت طالق إن شاء الله، إن قصد أن يعلقها على المشيئة نقول هي امرأتك، من قال لك بأن الله سبحانه وتعالى شاء أن تطلق منك؟ هي زوجتك. لا، أنا من عادتي أقول سأكل إن شاء الله، سقوم إن شاء الله، أنت طالق إن شاء الله، يعني لا أقصد أن أعلقها على المشيئة. إن كنت لا تقصد أن تعلق على المشيئة وذكرت على لسانك بالعادة، أو ذكرت على لسانك تبركا ونحو ذلك، يبقى آن ذاك يقال بأن الطلقة وقعت. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله حينما حفذ المسلمين وحث المسلمين على قتال التتار، وكان يجزم ويقسم بالله أن الله سبحانه وتعالى سينصرهم، فكانوا يقولون له يا ابن تيمية قل إن شاء الله، فكان يقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، يعني إيه محققة، يعني ستقع، لأنه وعد الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن من ضمن الشروط التي لا بد أن تتوافر في الإيجاب والقبول حتى يقع الإيجاب والقبول، حتى يقع صحيحين، يقول العلماء لا بد أن تكون الصيغة منجزة، يعني لا تعلق على شيء في المستقبل. طيب لو أنا قلت مثلا زوجتك ابنتي، زوجتك ابنتي إن حضر عمها، وعمها جالس، خذ بالكم من الكلام، زوجتك ابنتي إن حضر عمها، التاني قال قبلت، لأنه يعلم إنها مش معلقة، ليه؟ مع عمها موجود، عمها موجود. لذلك يا إخواني لا يسمى هذا تعليقا. واحد يقول إيه زوجتك ابنتي إن وافقت ابنتي، والبنت كانت تقول أنا موافقة، أنا راضية، أنا أقبل ذلك، ده هذا ليس تعليقا، لأننا عرفنا. لا، يقول زوجتك ابنتي إن وافق أبي، ده الأب بيقول هذا، إن زوجتك ابنتي إن وافق أبي، وأبوه كان موافقا ونحن نعلم ذلك، إذا هذا ليس تعليقا إنما تنجيزا، هو يعقد العقد في الحال. لذلك أهل العلم عليهم رحمة الله يقولون لا بد أن يكون العقد منجزا، لا بد أن يكون منجزا، فلا يعلق على شيء في المستقبل. قبل أن أنتقل إلى شرط آخر، أسأل إخواني وأخواتي وأقول بعد أن تصلوا على نبينا عليه الصلاة والسلام، إن قال رجل لزوج زوجتك ابنتي بعد أسبوع يصح العقد؟ تقولون لا. طب لما؟ تقولون لأن العلماء يقولون إن العقد لابد أن يكون منجزا. زوجتك بعد ساعة، بعد يوم، زوجتك بعد شهر، ما يصح. زوجتك إن شاء الله، تقول فيها تفصيل. إن قصد تعليقا على المشيئة لا يصح العقد، إن قصد تحقيقا وأتى بها تبركا تيمنا ونحو ذلك، يبقى العقد ماله؟ العقد صحيح. يبقى هذه من ضمن الشروط التي ذكرها أهل العلم عليهم رحمة الله. من ضمن الأشياء التي ذكرها العلماء أن يكون العقد مؤبدا. يعني أن يكون مؤبدا، قالوا لابد أن يكون مؤبدا حتى يتحرزوا من العقد المؤقت. تعلمون زواج المتعة، زواج المتعة عبارة عن زواج مؤقت لفترة معينة في مقابل عوض، زواج مؤقت لفترة معينة في مقابل عوض. بمعنى مثلا يقول زوجتك ابنتي شهر على صداق 100,000، زوجتك ابنتي سنة على صداق 1,000، أو نحو ذلك. يبقى إذن أن يكون الزواج مؤقتا على عوض هذا الذي يسمى بزواج المتعة. أبيح في شريعة الإسلام ثم حرمه النبي صلى الله عليه وسلم ثم رخص فيه في 15 يوما في فتح مكة، ثم أتى التحريم ينسخ ذلك إلى الأبد، وأصبح نكاح المتعة محرما إلى الأبد. ولذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من تزوج متعة في غزوة تبوك، وكانت في السنة 9 من الهجرة. أنا لا أتحدث الآن على مناقشة مسألة زواج المتعة، إنما أنا أريد حتى لا أخرج من موضوعي أقول لكم لابد في الإيجاب والقبول أن يكون الكلام مؤبدا، العقد مؤبد، يعني مش إن أنا أزوجك لمدة شهر ولا أزوجك لمدة سنة ولا نحو هذا، لأن زواج المتعة حتى عليه فيه أحكام بخلاف الأحكام التي نعلمها من هذا الزواج. يعني بعض العلماء يقول إن زواج المتعة لم يرخص رب العالمين فيه إلا في مسألة في الغزاة أو في فترة معينة لظروف معينة، ثم بعد ذلك رفع هذا. ولذلك زواج المتعة يا إخواني ليس فيه طلاق، إنما زوجتك لمدة سنة، لمدة بعد السنة لا يقول لهذه المرأة التي كانت معها، لا يقول لها أنت طالق، لا طلاق فيه، بل ولا لعان فيه على الأظهر عند من يقول به وهم الشيعة. ولذلك يبقى لا عندهم فيه طلاق ولا عندهم لعان على الأظهر، ومسألة فيها ظهار ولا ليس فيها ظهار، يعني لو قال أنت علي كظهر أمي هل نحكم بحكم الظهار أم لا؟ تردد عندهم، قولان، هل في ورث؟ لا، لا توارث بينهم إلا إذا اشترطوا، إلا إذا اشترطوا، بعكس العقد الآخر والزواج الآخر. وكذلك أيضا أما الأبناء، إذا وجدت أبناء في زواج المتعة فإنهم يرثون من هذه المرأة ويرثون من هذا الرجل، لكن هل هناك توارث بين الرجل والمرأة؟ لا توارث في نكاح المتعة إلا إذا اشترطوا، يعني له أحكام خاصة، له أحكام خاصة عندهم. ولذلك يا إخواني نقول لا بد أن تكون الصيغة مؤبدة، لا بد أن تكون الصيغة مؤبدة. يبقى ذكرت لكم أن يوافق القبول الإجابة، وأن يتحد المجلس، وأن لا يفصل بينهم فاصل أجنبي، وأن نأتي بالألفاظ التي يعقد النكاح بها، وأن يكون العقد منجزا. وذكرت لك كذلك حين أتكلم ذكرت لك أن يكون العقد مؤبدا وأن لا يكون مؤقتا، لكن واحد نوى بداخلي أن يتزوج هذه المرأة لمدة شهر، لمدة سنة أو نحو هذا، خلاف بين العلماء، نعم خلاف بين العلماء، لكن الراجح الزواج صحيح. العقد كيف تم؟ قال له زوجتك ابنتي والسنة قال قبل، لكن أضمر في نيته أنه سيطلقه، أضمر في نيته، هذا كلام آخر. ليه؟ ربما يدخل على هذه المرأة، طيب وبعدين؟ وبعد أن يدخل على المرأة يغير رأيه، ربما هذه النية يتوب منها، طب تدخل وربما لا يتوب. نحن نحكم الآن على الظاهر، لا نحكم على مسألة الصرائر. العقد حينما سيق، سيق ماله، سيق مؤبدا، خلاص طالما أنه سيق مؤبدا. تذكروا أن الفقهاء عليهم رحمة الله قصوا قصة حدثت في زمن عمر رضوان الله تعالى عليه، حينما طلق رجل امرأته فبت طلاقها 3 طلقات، ثم بعد ذلك أراد أن يأتي بمحلل، وطبعا هو لا يحلل ولا أي شيء، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن المحلل والمحلل له. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال ذلك علمنا أن هذا لا يجوز. المهم تزوج هذا الرجل لكي يحلها للزوج الذي طلقها 3 من هذه المرأة، بعد أن تزوج منها ودخل عليها أراد أن لا يفارقها، أعجبته، مع أنهم قد اتفقوا على أن يزوجها ثم يطلقها حتى يأخذها الأول، والمرأة التي معه أعجبها هذا الرجل، فأتى هذا الذي طلقها 3 طلقات يقول طلقها، يقول لن أطلقها، وهي تقول لا أريد أن يطلقني، فرفع القضية إلى عمر رضي الله تعالى عنه، فذكر رضوان الله عليه أنه إن طلقها ليحدنه حدا، يعني هيحد حد، هيجعل عليه الحد. يبقى إذن عمر بن الخطاب مع أن الرجل أضمر في نيته أنه ابتداء سيطلقها، بالرغم من ذلك لم يجعل عمر رضوان الله تعالى عليه هذه النية سببا في فساد العقد، إنما حفظ الرجل على ألا يطلقها، وإن طلقها لتحلل هذا الرجل كان سينزل عليه بحد الله سبحانه وتعالى. لذلك كان هذا الراجح من أقوال العلماء، يبقى لابد أن تكون الصيغة مؤبدة. أما إذا أضمر الزوج شيئا في نيته فالراجح عند أهل العلم عليهم رحمة الله أن العقد يكون صحيحا، أما هذه النية ربما تتغير بعد أن يدخل على المرأة بعد أن يعاشرها ونحو هذه الأمور التي يذكرها العلماء عليهم رحمة الله. يبقى إذن لابد أن يكون العقد منجزا ولا بد أن يكون مؤبدا. كذلك يا إخواني لا بد أن تكون المرأة التي يعقد عليها، وانتبهوا لأنني سأنتقل معكم الآن بشيء إلى شيء في الزوج والزوجة، لا بد أن تكون المرأة أنثى محققة. تقول لي إيه اللي أنت بتتكلمه ده؟ أقول لك لا بد أن تكون المرأة أنثى محققة. العلماء عليهم رحمة الله يذكرون ذلك حتى يخرجوا الخنثى. تقول لي إيه الخنثى؟ أقول لك، تقول لي اللي لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله المخنثين من الرجال والمخنثات من النساء. أقول لك خد بالك من الكلام، المخنثين من الرجال النبي صلى الله عليه وسلم لما يلعن المخنثين هذا التخنيث بخلاف التخنيث الذي أذكر، حينما يخلق الله سبحانه وتعالى إنسانا ذكرا فيتخنث فيجعل نفسه كالمرأة سواء في صوته في مشيته في طريقته ونحو هذه الأشياء، خدت بالك؟ هذا الذي يسقط عليه اللعن عياذا بالله سبحانه وتعالى، وهو طرد من رحمة الله. لكن العلماء الفقهاء يتكلمون لابد أن تكون أنثى محققة لا خنثى، يقصدون من خلقه الله سبحانه وتعالى بفرجين. يعني من خلقه الله بفرجين؟ هل هذا يوجد؟ نعم يوجد في دنيا الناس، واحمد ربك سبحانه وتعالى أن عافاك من ذلك. إذا خلق الإنسان بفرجين، فرج امرأة وفرج رجل، هل هذا نزوجه من رجل ولا نزوجه من امرأة؟ قال العلماء عليهم رحمة الله هذا المخنث ابتداء انظروا هل هو مشكل عليكم أم لا. طيب كيف نعرف هل هو أنثى هل هو ذكر؟ قالوا انظروا من أين يبول، المكان الذي يبول منه، إن كان يبول من فرج الرجل الذي عنده يبقى هو رجل، إن كان يبول من فرج المرأة إذن هو امرأة. طب كان يبول من الفرجين، قال بعض العلماء إن كان يبول من الفرجين انظروا الدفع أقوى من جهة الرجل ولا من جهة الأنثى. طب إذا وجدوا من جهة الرجل يحسبونه رجلا، إن كان من جهة الأنثى يحسبونه أنثى. طيب إن كان مشكلا يا جماعة هذا كهذا تماما بتمام، قالوا هذا خنثى مشكل، طب كيف نزوجه؟ هل يزوج بخنثى مثله؟ لا. هل يزوج برجل؟ لا. هل يزوج بامرأة؟ لا. طيب لماذا لا يزوج برجل؟ فربما يكون هو رجل، فكيف نزوج رجلين؟ لماذا لا نزوجه بأنثى؟ ربما يكون أنثى، كيف نزوج أنثى من أنثى؟ إذن ماذا يصنع هذا المسكين؟ آنذاك يقول العلماء عليهم رحمة الله إن الخنث المشكل لا يتزوج، لا يحل له الزواج. إذن ماذا يصنع؟ عليه بنصيحة النبي، بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. من لم يستطع قدرة على الزواج سواء في النفقة أو في القدرة بينه وبين امرأته، أو لم يستطع لمانع شرعي فعليه بالصوم. طيب هذا الرجل هل يجوز له أن يقيم عملية لكي يجعل نفسه ذكرا أو أن يجعل نفسه أنثى؟ الجواب يا إخواني لا يجوز لرجل مثلا هو ذكر وعلامات الذكورة فيه يقلب نفسه أنثى، ولا يجوز لأنثى علامات الأنوثة فيها أن تقلب نفسها ذكرا. لما؟ هذا من تغيير خلق الله الذي لا يجوز. ورب العالمين سبحانه وتعالى أخبرنا في قرآنه عن إبليس أنه قال ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، هذه من أفعال إبليس. طيب الخنث المشكل هذا، الخنث المشكل يجوز له، إيش معنى الخنث المشكل؟ يا أخي ذكرت لكم قاعدة قبل ذلك وقلت لكم إن كل عمليات التجميل تضبط عند العلماء بضابط. هذا الضابط هو إن كان المقصود من التجميل التحسين فلا، وإن كان المقصود من التجميل إزالة عيب فنعم. بمعنى إن كان الإنسان فيه عيب، في عيب بالفعل، الخنث المشكلة هذا عيب ولا لا؟ نعم عيب، بلاء من الله سبحانه وتعالى واختبار لهذا الشخص. يبقى أنا ذاك يزال ولا لا يزال؟ تقول يزال بشيء محرم. يا أخي اسمع لهذا الحديث الذي أخذ العلماء منه هذا الضابط الذي ذكرته لك. عرفجة صحابي جليل رضوان الله عليه، جدعت أنفه، قطعت أنفه. تخيل أن إنسانا قد قطعت أنفه، كيف سيكون منظر هذا الرجل؟ كيف سيكون؟ المهم انطلق للنبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله هل ترخص لي في أنف من ذهب؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، إنما اجعل أنفا من فضة. فاتخذ عرفجة رضي الله تعالى عنه أنفا من فضة، فوضع الأنف من فضة فأنتنت، فانطلق للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه هذا النتن في موضع الأنف، قال له، رخص له النبي عليه الصلاة والسلام في أنف من ذهب. لاحظوا، الذهب على الرجال محرم، طيب لماذا رخص له النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنه لا ضرر ولا ضرار. هل الرجل يريد تحسينا للصورة أم أنه يريد إزالة عيب؟ أمر طرأ له، إزالة عيب خلاص، إزالة العيب ترفع عند العلماء. امرأة تريد أن توسع بين أسنانها، لا، هذا تحسين لا يجوز. ولذلك لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشرة، الواشرة تفليج الأسنان، لعن عليه الصلاة والسلام الواشرة والمستوشرة. طيب يأتي إنسان فيقول لو أن امرأة مثلا سمينة سمنا شديدا جدا، يعني هل يجوز لهذه المرأة أن تقوم بعملية لشفط مثل هذه الدهون لكي تحسن الصورة؟ الجواب نعم يجوز، لأنه إزالة عيب. لكن امرأة قوامها يختلف شيئا ما، مش يعني ليس عيبا، يعني عيبا كبيرا، تقول لا أريد أن أعدل قوامي، أريد أن أفعل، لا، هذا تحسين للصورة. امرأة على سبيل المثال لم يخرج لها ثدي، هل يجوز أن تصنع عملية لنفخ هذا الموضع؟ الجواب نعم، الجواب نعم. لما؟ لأن هذا من العيب. يبقى إن كان لعيب يجوز، إن كان لتحسين لا يجوز، كما ذكر العلماء عليهم رحمة الله. لذلك حينما نتكلم على الخنث المشكل بالفعل، قالوا نستطيع أن نجري لك عملية نجعلك إما ذكرا وإما أنثى، فأنا ذكر خلاص. لكن إنسان آخر يعني هو ذكر ويريد أن يقلب نفسه أنثى، أو أنثى وتريد أن تقلب نفسها ذكرا، هذا ما يجوز. لما؟ لأن هذا من اتباع خطوات الشيطان ومن فعل الشيطان. المهم، من الشروط التي ذكرها العلماء عليهم رحمة الله أن تكون الأنثى، أن تكون المرأة أي التي سنزوجها أن تكون أنثى محققة. طب والزوج؟ لا، لابد أن يكون رجلا أيضا. نحن نزوج رجلا بامرأة، ولا نزوج رجلا برجل، ولا امرأة بامرأة، ولا خنثى بخنثى، ولا هذه الأشياء التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. طيب، هل يجوز أن يقوم بعقد النكاح واحد؟ أنت عمال تقول لي الإجاب والقبول، الإجاب والقبول، وسيقوم بالإجاب ولي المرأة يقول زوجتك ابنتي، زوجتك موكلتي، ونحو هذه العبارات، والزوج يقول أو وكيل الزوج يقول قبلت أو قبلت الزواج لموكلي، ونحو هذه العبارات. هل ممكن يعقد عقد النكاح واحد؟ إزاي يعقد عقد النكاح واحد؟ يعني امرأة لا ولي لها إلا ابن عمها، طب كويس، وابن عمها هو الذي يريد أن يتزوجها، هل سيأتي برجل من الخارج لكي يزوجه؟ يجوز أن يوكل ابن عمها وهو الولي رجلا يزوجه هو؟ نعم، ويجوز هو باعتباره أنه ولي وباعتباره أنه الزوج، يجوز أن يعقد العقد بنفسه، طبعا برضا الزوجة، وسأتكلم إن شاء الله على رضا الزوجين. يعني ماذا يقول؟ يعني يقول زوجتك نفسي، يقول زوجتك نفسي، وهي تكون راضية، وهو ده الإجابة والقبول، ويتم العقد ويكون العقد صحيحا. نعم، ويكون العقد صحيحا. أخي اذكر لنا دليلا يا أخي. المسألة لا تحتاج إلى دليل، دليلها واضح كالشمس. هو ولي، نعم. يجوز أن يزوج الولي، نعم يجوز أن يزوج الولي وهو زوج، نعم. يجوز أن يبشر العقد بنفسه، نعم. تقول لكن هو واحد. طيب أنا سأريحك بحديث عند البخاري أن أم حكيم امرأة وكلت في زواجها عبد الرحمن بن عوف رضوان الله تعالى على الصحابة، فقال عبد الرحمن توكليني في زواجك؟ قالت نعم. فقال رضوان الله تعالى عليه زوجتك نفسي. الحديث في البخاري زوجتك نفسي، هو الولي وهي المرأة التي وكلته في الزواج. تقول أين وليها؟ طب هو وليها الآن، هو وليها. وكلتك في، هل يجوز للمرأة أن تقول لأي أحد؟ لا، الولاية هذه كما سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى حينما نتكلم على ركن الولي سأفصل لك في ذلك. المرأة لا ولي لها، وكلت رجلا صالحا وهو عبد الرحمن بن عوف رضوان الله تعالى عليه في زواجها، فقالت وكلتك أن تزوجني، وهل هي موافقة أن تتزوج منه؟ نعم، كانت راضية بذلك. فلذلك عبد الرحمن بن عوف هو الذي باشر العقد وحده، فقال زوجتك نفسي. وفي سنن أبي داود وصححه شيخنا الألباني عليه رحمة الله من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة أترضين أن أزوجك من فلان؟ يا أترضين أن أزوجك من فلان أو أترضين أن أزوجك فلانا؟ فقالت نعم يا رسول الله. فقال للرجل النبي عليه الصلاة والسلام، قال للرجل أيها الرجل أترضى أن أزوجك فلانة؟ فقال نعم يا رسول الله. فزوج النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما صاحبه. يبقى الذي قام بالعقد هو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم وحده. لما؟ لأنه هو وكيل المرأة وهو أيضا وكيل الرجل، فكان وكيلا عن الرجل وكان وكيلا عن المرأة، وقام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العقد. ولذلك هل يجوز أن يباشر العقد واحدا؟ الجواب نعم، يجوز أن يباشر العقد واحدا كما ذكرت لكم. ربما يقول قائل الآن ذكرت في كلامك لا بد من رضا الزوجين. نعم، لا بد من رضا الزوج ولا بد من رضا المرأة، ونريد أن نتحدث عن رضا المرأة. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم البكر تستأذن في نكاحها وإذنها سكوتها، وفي رواية وإذنها صماتها، والثيب أحق بنفسها من وليها. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النفي الذي بمعنى النهي، يعني خبر بمعنى الإنشاء، يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الثيب حتى تستأمر. ربما يقول واحد ما الفرق بين الاستئذان وبين الاستئمار؟ الإذن يا إخواني عبارة عن إباحة الشيء، أذن في الشيء أي أباحة، وحتى وإن كان بالسكوت. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر قال الثيب تستأمر والبكر تستأذن، فقالوا يا رسول الله وما إذنها؟ ما هو إذن البكر؟ فقال صلى الله عليه وسلم إذنها أن تسكت، إذنها أن تسكت، يعني هذا إذن، فما بالنا لو تكلمت؟ من باب أولى، من باب أولى. يعني لو قالت أنا موافقة وجزاك الله خيرا يا أبي هذا الزوج الذي رضيت به. يبقى فرق بين كلمة الاستئذان وبين كلمة الاستئمار. الاستئمار فيها مشورة، الاستئمار يعني يقول الله سبحانه وتعالى وأتمروا بينكم بمعروف. يعني وأتمروا يعني وتشاوروا، وتشاوروا بينكم. إن الملأ يأتمرون بك، يعني ايه؟ يعني يتشاورون على قتلك، يتشاورون عليك. ان الملأ يأتمرون، يبقى ما معنى تستأمر؟ يعني المشاورة، يعني ان يشاور الاب او الولي، يشاور من؟ يشاور المرأة. لكن البكر، البكر تستأذن. طب اذنها ايه؟ اذنها صماتها. طيب انت قلت انه لا بد من الرضا، يعني ان ترضى المرأة بالزواج. نعم، لا بد ان ترضى بالزواج. هل يستثنى من ذلك شيء؟ نعم، هيستثنى من ذلك اشياء وسأذكرها لك، لكن انا اريد الان ان تنتبه الي جيدا. كلمة الرضا، اين موقع الرضا؟ يعني فين الرضا؟ الرضا ان اردت ان تعرف الرضا، واحد يقول ايه؟ قبول الشيء او الموافقة على الشيء او الاباحة او الاذن في الشيء أقول لك الرضا كلمة من أو الرضا شيء قلبي. هذا الشيء القلبي أنا ما أستطيع أن أعرفه بقلبك. يعني هل أنت الآن راض عني؟ تقول لي آه. ممكن تقول لي باللسان آه، لكن القلب غير راض. ممكن أنا أقول نعم والقلب غير راض. يبقى إذن الرضا أين محله؟ هل محله على اللسان؟ جواب لا. إذا محله فين؟ محله في القلب. طيب كيف سنشق عن قلب المرأة لكي نعلم أنها راضية عن الزواج من هذا الرجل؟ كيف سنشق عن قلب الرجل لكي نعلم أنه راض عن هذا الزواج؟ إن كان الشيء عسيرا جعل الشرع علامة عليه. يعني إيه؟ إن كان الشيء يصعب أن نصل إليه، يعصر علينا أن نصل إليه، يجعل الشارع له علامة. إيه علامة الرضا؟ الإذن، أن تأذن. يبقى إذن الإذن ده عبارة عن إيه؟ علامة على الرضا. يبقى ليه؟ لأننا لا نستطيع أن نشق عن القلوب ونرى الرضا. يعني أنا سأقول لك شيئا وسأقول لك شيئا بعد أن تصلوا على نبينا عليه الصلاة والسلام. لو قلت لكم لماذا رخص الشرع الفطرة للصائم في السفر، رخص له في الفطر لما؟ الكل سيقول للمشقة. حلو، أنتم قلتم المشقة، لكن ما قدر المشقة، ما قدر المشقة التي ترخص في الفطر؟ يعني يعمل إيه؟ يعرق ولا يتعب ولا ينهج ولا وجهه يحمر؟ إيه هي قدر المشقة؟ ستتفاوت مع الناس، لأن الناس قدرات مختلفة. فالشرع لا يعلق الحكم على المشقة، إنما يعلق الحكم على السفر. ليه؟ لأن في الغالب من سافر حدثت له مشقة. يبقى إن كان الشيء يصعب أن نصل إليه، يجعل الشرع علامة عليه. يبقى إحنا بنتكلم على الرضا، يصعب أن نفتح القلوب وأن نشق عن القلوب، حتى لو رأينا القلب في منظار، حتى لو رأيناه في صورة، كيف سنعلم أنه راض؟ يصعب علينا. يبقى لابد أن يجعل الشرع علامة. ما هي العلامة على الرضا؟ الإذن. ولذلك قال وإذنها صماتها، وإذنها سكوتها. لماذا يقول وإذنها صماتها وإذنها سكوتها؟ لأن البكر في الغالب يغلبها الحياء، فحينما يدخل أبوها عليها لكي يخبرها بأن فلانا قد تقدم لزواجها فإنها تستحي. فالشرع لا يريد أن يكسر هذا الحياء، فجعل مجرد الصمت، مجرد السكوت علامة. ولا يصر الأب، لا بد أن تتكلمي، ها ما رأيك، ما كذا ما كذا، حتى لا نكسر هذا الحياء بالنسبة. ليس معنى ذلك إذا تكلمت أنه كسر الحياء، إنما يأتي هذا الحكم مراعاة لشعور بعض هؤلاء، يأتي هذا الحكم لمراعاة الشعور. وإذنها صماتها وإذنها سكوتها. وبعدين هذا يذكرنا بشيء آخر، وهو وإن كانت تفريعة كده، النبي عليه الصلاة والسلام أتى بالأدنى تنبيها على الأعلى. يعني أتى بالأدنى تنبيها على الأعلى. أقول لك في حديث في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فسئل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، في بعض الروايات يسأل أبو هريرة ما الحدث يا أبا هريرة؟ فقال فساء وضرات. هل معنى أن يقول أبو هريرة فساء وضرات أن البول ليس حدثا؟ أن الغائط ليس حدثا؟ أن أكل لحم الجزور على الراجح ليس حدثا؟ الجواب لا، إنما عبر بالأدنى، فإن كان خروج هذا الهواء حدث فما بالك بما هو أعلى. يبقى نب حينما يقول ربنا في القرآن ولا تقل لهما أف، هل يأتي إنسان ويقول الضرب حلال؟ ضرب الوالدين حلال؟ إن كانت أف حرام. ولذلك إن كان الصمت إذن فما بالكم بالكلام، إن قالت أنا موافقة. عند الظاهرية يقولون، هذه من العجائب والغرائب، يقولون إن تكلمت البكر وعقد العقد على ذلك فالعقد لا يصح. بمعنى يدخل رجل على ابنته البكر وقد تقدم إليها زوج وهو يقول لها: يا بنيتي قد تقدم إليك فلان. فقالت له: يا أبي جزاك الله عني خيرا، جزاك الله عني خيرا، هذا الرجل نعلم عنه الصلاح ونعم الزوج هو وأنا موافقة عليه. فلو خرج الرجل وعقد العقد فالعقد باطل. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذنها سكوتها وإذنها صمتها، وهي قد نطقت وهي تكلمت. نقول لا، هذا غلط. إنما إن كان الصمت إذن، إن كان الصمت إذنا فالكلام والتصريح من باب أولى. طب واحد يقول: طب لو حدثها أبوها فابتسمت أو ضحكت، الصمت إذن، دليل على الرضا، علامة على الرضا، هيبقى الضحك إيه؟ قولها أنت بقى، أنا مش هقولها. هيبقى الضحك إيه؟ يعني يدخل يقول لها: علي قد تقدم لزواجك، فابتسمت، يبقى هي موافقة ولا رافضة؟ فصرت سرورا. لذلك الفقهاء عليهم رحمة الله قالوا: إذنها صمتها، فإن ضحكت قالوا فذاك إذنها، إن ابتسمت فذاك إذنها. لما؟ لأن ابتسامها دليل على الرضا، لأن ضحكها دليل على الرضا. طيب دخل عليها أبوها فقال: يا بنيتي إن عليا قد تقدم لك وأنت تعلمين عنه أنه رجل صالح، ما رأيك؟ فبكت البنت. أشوف الكل سيقول لا، يبقى هي غير موافقة. طب اسمعوا بس، بعض العلماء قال: إن بكت فهذا إذن بعدم الإذن، إذن بعدم الإذن، يعني أنا غير موافقة. البنت بتبكي، البنت تحترق، البنت حزنت حينما علمت أن فلانا تقدم لها، يبقى هي غير موافقة. لكن بعض الفقهاء يقول: لعل هذه البنت تبكي لأنها تعلم أنها عند الزواج ستفارق بيت أبيها، ستفارق بيت أمها، فهي لا تبكي لأن أباها سيزوجها من هذا الرجل، هي موافقة عليه، إنما تبكي لأنها ستخرج من بيت أبيها وستكون في بيت آخر، ستخرج من بيت أمها وستكون في بيت آخر. لذلك ذكر فريق من العلماء المحققين، وهو الراجح من أقوال العلماء، أن البنت إن بكت ينظر ما القرينة في هذا البكاء، يعني يرجع البكاء للقرينة. إن كانت تبكي رفضا لهذا الرجل يبقى ذاك رفض ولا يجوز أن نجبرها على الزواج. طيب إن كانت تبكي لأنها ستفارق بيت أبيها، أو تبكي من الفرحة، مش في بكاء فرح، بكت من الفرحة، يبقى خلاص إن كانت القرينة كذلك فهذا إذن. يبقى أقول لإخواني، يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: البكر تستأذن، ما الإذن؟ الإذن إباحة الشيء، الموافقة على الشيء، قبول الشيء. ودلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إذنها، بل أدنى الإذن وهو سكوتها صماتها، فإن ضحكت أو ابتسمت دليل على الرضا. طيب فإن بكت ينظر لهذا البكاء على الراجح، إن كان البكاء رفضا لهذا الرجل فأنا ذاك يكون رفضا ولا يجوز له أن يزوجها، وإن كان البكاء لأنها ستفارق بيت أبيها أو لأنه بكاء فرح فأنا ذاك فهذا إذن. يبقى لابد يا إخواني أن ننتبه لشرط الرضا. فلا يجوز للأب، بعض العلماء يرى أن الأب كالحنابلة عليهم رحمة الله، يقولون إن الأب يجوز أن يزوج ابنته البكر حتى وإن كانت كارهة. رجع المسألة دي تاني، أقول لك الحنابلة عليهم رحمة الله مذهبهم يقولون إن الأب يجوز أن يزوج ابنته البكر رغما عنها، حتى لو قالت أنا غير موافقة وهو زوجها، فإن الزواج عندهم يصح. طب لماذا؟ استدلوا على ذلك بأدلة. من ضمن هذه الأدلة دليلهم الأول أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه زوج ابنته عائشة رضوان الله تعالى عليها، ولم يستأذن عائشة، زوجها من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بنت 6 سنين، وبنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت 7 وهي بنت 9 سنين. يبقى إذن يا إخواني استدلوا بأن أبا بكر فعل ذلك مع عائشة، واستدلوا أيضا بأن الأب يكون حريصا على ابنته كل الحرص، فإنه لن يفعل الشيء إلا الذي يكون في مصلحة ابنته، حتى وإن رأت البنت في صغرها ولأنها لم تجرب الرجال رأت أن هذا لا يليق بها، فإن الأب أعلم وإن الأب له خبرة ولا يمكن أبدا أن يرمي ابنته. لذلك عللوا بهذه التعليلات وقالوا إن الأب حريص على أن يزوج ابنته من رجل صالح ونحو ذلك، ولذلك جوزوا أن يجبر الأب ابنته ده الأب بس، لكن افرض الأب مات، العم لا يجوز أن يجبر والأخ لا يجوز أن يجبر، إنما هذا حكم خاص عند الحنابلة بالأب، وهذا الحكم غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ غير صحيح يا إخواني لأن الرسول صلوات الله وتسليماته عليه لم يفرق بين الأب ولا غيره، قال صلى الله عليه وسلم البكر تستأذن وإذنها سكوتها. طب البكر مع من؟ مع أبيها، مع عمها، مع ابن عمها، مع أخيها، مع من؟ لم يتكلم مع من، لم يقل مع من، يبقى مع الكل. تقول يا أخي هذا عام والثاني اجعله خاصا، أقول لك انتبه إن أبا بكر عقد على عائشة رضي الله تعالى عنها وكانت صغيرة. يعني إيه كانت صغيرة؟ كانت مش كانت بكرا نعم، لكن لم تبلغ بعد وهي 6 سنوات، ولذلك الصغيرة يجوز لأوليائها أن يزوجوها إن كان هناك مصلحة كما سأخبرك إن شاء الله. يبقى إذن لا يستدل بمثل هذا الدليل. وأما التعليلات النظرية فنقول لهم لا اجتهاد في مقابلة نص. وانظر الآن إلى آباء وللأسف الشديد يبيعون البنات، يبيعون، يزوجون البنت لمن يدفع أكثر. كم ستدفع؟ ماذا عندك؟ عنده سيارة، مركزه، هيئته، عقاراته ونحو هذا. وربما يأتي المتدين الذي يليق بهذه المرأة ولا يزوجها. ولذلك أتذكر هذه البنت وهي على فراش الاحتضار قالت حسبي الله ونعم الوكيل فيك لأبيها، تقول هذا لأنه حرمها من نعمة الزواج. كل ما يأتي هتدفع كام، هتدفع كام، هتدفع كام. هل في دنيا الناس هذا؟ نعم في دنيا الناس أكثر من هذا، في دنيا الناس أكثر من هذا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنكح البكر حتى تستأذن، مع الأب ولا مع غير الأب. أما حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، عائشة رضي الله تعالى عنها كانت صغيرة آنذاك دون البلوغ، دون البلوغ، وسأتحدث معك إن شاء الله على مسألة دون البلوغ. يبقى إذن يشترط الرضا مع البكر إن كانت بالغة، مع الأب أو مع غير الأب. نعم، والثيب، والثيب كذلك، بل الثيب أعلى. الثيب لابد من المشورة. من هي الثيب؟ التي سبق لها الزواج لأنها جربت الرجال. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا تنكح الثيب حتى تستأمر، يبقى هناك مشورة. وفي رواية أخرى والثيب أحق بنفسها من وليها، وليس معنى أنه يقول صلى الله عليه وسلم أحق بنفسها من وليها أن تزوج نفسها، لكن أحق بنفسها من وليها تعرف مصلحتها، تعرف مصلحتها. لما؟ لأنه سبق لها الزواج، لأن هي التي ستعايش هذا الزوج، هي التي ستعايش هذا الزوج. طيب، أنت قلت في كلامك وأنت تتكلم على مسألة الرضا أن هناك مسائل تستثنى من مسألة الرضا، يعني يمكنني أن أزوج موكلتي أو من تحتي دون رضاها أو دون أن أخذ رأيا منها. نعم، في مسائل. ما هي المسألة الأولى؟ 1، إن كانت المرأة مجنونة. تقول إيه؟ ما تضحكش، إن احمد ربك سبحانه وتعالى على نعمة العقل، واحمدي ربك سبحانه وتعالى على نعمة العقل. ثم يا إخواني فلتعلموا إن العقل عقلان، إن العقل عقلان، عقل رشد وعقل إدراك. نعم، نحن نتكلم في الأحكام الفقهية على عقل الإدراك لا عقل الرشد. ربما يقول قائل الآن وما هو عقل الإدراك وما هو عقل الرشد؟ عقل الإدراك أن تعرف الخير من الشر، أن تعرف النافع من الضار. هذا هو عقل الإدراك الذي يقول عنه الأصوليون عليهم رحمة الله العقل مناط التكليف، يعني علة التكليف، العقل مناط التكليف. لذلك يا أخواني عقل الإدراك نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، لكن عقل الرشد، ما هو عقل الرشد؟ عقل الرشد هو الذي يعرف الخير فيتبع ويعرف الشر فيمتنع. إيه؟ عقل الرشد هو الذي يعرف الخير فيتبع ويعرف الشر فيمتنع. كل من يدخل إلى جهنم من الكفرة فقد عقل الرشد. اسمع في سورة الملك يقول الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من النار، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هل كانوا صم؟ هل كانوا مجانين؟ الجواب لا، ما كانوا صما ولا كانوا مجانين. وقالوا لو كنا نسمع، يعني سمع استجابة، أو نعقل، يعني عقل رشد، ينفون عن أنفسهم عقل الرشد الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: كتاب مبارك أنزلناه إليك ليتدبروا آياته وما يتذكر إلا أولو الألباب. هو ده بقى عقل الرشد. ولذلك لو حسبنا الناس الآن بعقل الرشد كم إنسان سيكون عاقلا؟ نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يلهمنا وإياكم وأن يوفقنا وإياكم لمسألة الرشد. من ضمن الأشياء التي أذكرها لإخواني إن هل يجوز أن نزوج المجنونة؟ قل المجنونة يا أخي تزوجها، ماذا ستصنع في الزواج؟ ربما تميل المجنونة إلى مسألة الزواج، يعني العقد على المجنونة مش حرام، إن عقد واحد أراد أن يعقد على مجنونة ليخدمها، وامرأة قبلت أن تتزوج من مجنون لتخدمه لعلها تلقى الله سبحانه وتعالى بهذه الحسنة، يجوز هذا؟ نعم. طيب ولي المجنون هيأخذ الرضا ازاي من المجنون؟ لا يمكن، هيقول له أنت موافق؟ هو لا يفهم، ولو أعطى إشارة ولا إذن هو لا يفهم هذا الإذن ولا هذه الإشارة. لذلك يرجع لولي المجنون ويقال له افعل الأصلح، افعل الأصلح. يعني افعل الأصلح، المجنون ممكن يكون عنده أموال، عنده أموال، أنت بقى تزوجه وتخليه ينفق، ما هو ينفق من ماله على هذه المرأة، انظر هل له مصلحة في الزواج ولا لا. إن كان له مصلحة في مسألة الزواج زوجه، يعني إيه؟ ليس هناك من يرعاه، زوجه لكي ترعاه هذه المرأة. أو هي مجنونة وأراد أن يأخذ أجرا مثلا فيها وأراد أن يتزوجها، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. هل يشترط الرضا مع المجنونة؟ لا، لكن إن أردنا أن نزوج المجنون لابد أن تكون هناك مصلحة ستعود عليه، أو يكون المجنون بيميل للنساء. طب أنا كيف سأعلم أن المجنون يميل للنساء؟ ما بيتصرف تصرفات، يعني كلما يرى أنثى مثلا يجري عليها أو نحو هذه الأشياء التي تدل أو قراء تدل على مسألة الزواج هذه أو أنه يريد الزواج. يبقى إذن يا إخواني يستثنى من مسألة الرضا المجنون، يستثنى، ولكن يكون الزواج في المصلحة. يستثنى كذلك المعتوه. تقول لي إيه بقى المجنون وما هو المعتوه؟ المعتوه يا إخواني يحاسب عند أهل العلم كمحاسبة ويعامل كمعاملة الصبي المميز. يعني الصبي المميز لو دخل إلى الصلاة وصلى قبلت صلاته، طب إن لم يصلي لم يأثم، رفع القلم عن ثلاث منهم الصبي حتى يحتلم. أما المجنون إن صلى لا تقبل صلاته، وإن صام لا يقبل صيامه، وإن حج لا يقبل حجه. لما؟ لأن المجنون لا قصد له. طيب ما كيف أفرق بين المجنون وبين المعتوه؟ المجنون لا عقل له. طيب والمعتوه؟ المعتوه عنده عقل لكن هذا العقل قاصر، هذا العقل قاصر. لذلك المعتوه يفهم كلامك لكن لا يجعل الأمور في مواضعها، لا يجعل المواضيع في الأمور في مواضعها. يعني المجنون أقول له تعالى، ما يفهم تعالى ولا روح ولا افعل كذا ولا ولا. المعتوه يمشي، لو قلت له تعالى يأتي، اجلس يجلس، كل يأكل، نم ينام. لكن عندما ترى هذه التصرفات ترى أن هذا الرجل لا يتصرف التصرفات الكاملة. المعتوه هل يجوز لنا أن نزوجه بغير رضاه؟ الجواب إن كان هناك مصلحة في زواجه. ليه؟ لأن الزواج مسؤوليات، الزواج هناك حقوق مادية ستأخذ من ماله إن كان عنده مال، هذه الحقوق المادية والمالية ربما تكون سببا يمكن يعقل بعد ذلك من الله عليه نصرفها عليه على علاجه على أموره، أنت تزوجه حتى تأخذ أخرى من المال من ماله ونحو هذا، لذلك لا تزوجه ولا تطرقه بالحقوق المادية إلا إن كان ذلك في مصلحتي وعلم ذلك بالقرائن. كذلك أيضا من ضمن الأشياء الصبي، الصبي المميز، تقول لي هو كمان هنزوج الصغار؟ يا أخي هذا من جهة الجواز الشرعي، هل يجوز شرعا أن نزوج صبيا؟ الجواب نعم، يجوز أن نزوج صبيا. عائشة عقد عقدها وهي بنت 6 سنين، يعني لم تبلغ بعد، وعقد لها أبوها وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ولذلك هل يجوز أن نعقد للصبي؟ نعم يجوز أن نعقد للصبي، لكن على الراجح من أقوال العلماء إن كان هناك مصلحة للصبي. طب إيه هي المصلحة؟ واحد مثلا تزوج من امرأة وكان له منها ولد، وبعدين ماتت هذه المرأة وهذا الصبي ليس هناك من يرعاه، طب ما يتزوج هو، ليس لا يريد أن يتزوج، يريد أن يزوج هذا الصبي من امرأة لكي ترعاه، ممكن؟ ممكن، لا إشكال، لا إشكال في ذلك. يعني هناك مصلحة ستعود على الصبي، لأنها بعد ذلك ستكون الحقوق فين؟ ستكون الحقوق في مال الصبي. لذلك بعض العلماء يقول إن زوج الأب الصبية فإن الصداقة يدفعه الأب، لا، الصداق بيدفعه الابن على الراجح. ليه؟ لأنه هو الزوج، لأنه هو الزوج، ولذلك طالما أنه هو الزوج يبقى هو الذي عليه المصاريف المادية، لكن لن نحمله هذه المصاريف إلا إن كانت المصلحة. هذا تحقيق لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وهذا ترجيحه في مسألة الصبي، لأن بعض العلماء يرى أن الأب يجوز أن يزوج الصبي بكل حال، بكل حال، في مصلحته في غير مصلحته، هو يرى المصلحة ويفعلها. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا، إن كان الزواج سيأتي بمصلحة فنعم، وإلا فلا، إن كان سيأتي بمصلحة وإلا فلا. ذكرت لكم يا أخواني في هذه الحلقة، ذكرت لكم أن يكون العقد منجزا، وذكرت يعني ألا يعلق على شيء، لا على شهر ولا على سنة ولا على أسبوع ولا هذه الأشياء. أما إذا علق على ولا إن جاء زيد ولا إن شفي أبي ونحو هذا، أما إن علق على كلمة إن شاء الله، إن كان تحقيقا فنعم فالعقد صحيح تبركا تيمنا، أما إن قصد التعليق فلا، فلا يصح العقد. وذكرت لكم كذلك أن يكون العقد مؤبدا، فلا نأتي بصيغة مؤقتة، فلا نقول أزوجك شهرا ولا سنة ولا نحو هذه العبارات. وذكرت لكم كذلك من ضمن الأحكام الرضا، الرضا، والبكر تستأذن والثيب تستأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وقلت لك يدل على رضا هذه البكر السكوت والصمت والضحك والابتسام من باب أولى والكلام من باب أولى. أما إن بكت فعلى الراجح من كلام العلماء ينظر هل هذا البكاء بكاء رضا أم هذا البكاء بكاء رفض. طيب، ومن ضمن الأشياء التي ذكرتها لك يستثنى أشياء من الرضا، إيه هي الأشياء التي تستثنى من مسألة الرضا؟ قلت لك المجنون والمعتوه، وفرقت لك بين المجنون والمعتوه والصبي المميز، وجامع ذلك ألا نفعل هذا إلا إن كان في مصلحتهم، لأننا سنرهقهم بمصاريف مادية سواء كانوا رجالا أو كانوا نساء، وإن كانت المرأة لا تدفع لكن لا تدري ماذا يحدث بعد ذلك، أيضا لا يزوجها إن كان ذلك إلا إن كان هذا في مصلحتها أو كان هناك من يرعاها أو نحو هذه الأشياء. وهذا ما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في هذه المسائل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن، كما أسأله جل في علاه أن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن يعجل رب العالمين سبحانه وتعالى بنصره، وأن يرحم تقصيرنا نحو إخواننا المجاهدين في كل مكان. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.